بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في شرح ابن قاسم الغزي على متن أبو شجاع الشهير بفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. قال المصنف رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وقفنا عند بعد أن تكلمنا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ووصف قال المصنف قال الشارح: ووصف المصنف مختصره بأوصاف، منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. والغاية والنهاية متقاربان، أي على سبيل الترادف يكون معناهم واحد. وكذا الاختصار والإيجاز متقاربان، أي أن معناهم يكاد يكون واحد. ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، يسهل على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه، أي يكون متيسر حفظه على المبتدئ، أي استحضاره. الحفظ هو استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. ويسهل على المبتدئ حفظه، أي استحضاره على ظهر قلب. الحفظ استحضار الشيء على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ متن مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية فيه، ومن حصر، أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهما. طيب، يبقى إيه؟ وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية. يجيب التقسيمات، سواء اللي هو علم اسمه علم الصبر. الصبر ان نشوف ما يقبل القسمة ونقسمه ونظهر اقسامه كلها، ماشي. وده موجود في اصول الفقه في كتاب العلل، اللي هي طريقة الصبر والتقسيم، ان هو يقسم الاشياء الى ما يمكن ان تحتمل، كما سيأتي في التقسيمات هنا. ومن حصر، اي ضبط الخصال الواجبة، بل حصر يقتضي الالمام بكل الخصال الواجبة والمندوبة وغيرها. فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله جزاء على التصنيف، على تصنيف هذا المختصر. إن أنا إيه؟ طالب للثواب من الله تعالى الجزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر وفي التوفيق للصواب، وهو ضد الخطأ. الصواب ضد الخطأ، والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، ماشي. يعاكسه الخذلان، خلق قدرة المعصية في العبد. يعني أنت لا تستطيع أن تطيع الله ولا تستطيع أن تعصيه، تطيعه بإذنه وتعصيه بإذنه، خلاص. إذا خلق فيك قدرة الطاعة كنت مطيعا، وإذا خلق فيك قدرة المعصية كنت إيه؟ مخزولا، والعياذ بالله تعالى. والتوفيق أي خلق قدرة الطاعة في العبد للصواب، وهو ضد الخطأ. الصواب ضد الخطأ، إنه تعالى على ما يشاء، أي يريد، قدير. يبقى المشيئة والإرادة بمعنى، في معنى المشيئة والإرادة بمعنى واحد. إنه على ما يشاء أي يريد قدير، أي قادر. بس هنا الشيخ بيشرح، لكن قلنا امبارح أن قادر ومقتدر وقدير بمعنى واحد على التساوي تماما على الإطلاق في صفة الله تعالى، لكن هو بيوضحها يعني. وبعباده لطيف خبير، أي بأحوال عباده. والأول مقتبس من قوله تعالى: الله لطيف بعباده، سورة الشورى. والثاني من قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. يعني الاسم الأول من أسماء الله تعالى لطيف، اقتبسه الشيخ المصنف من إيه؟ قوله قول الله تعالى الله لطيف بعباده، والثاني اللي هو خبير، يبقى الأول مقصود بإيه؟ اسم الله تعالى اللطيف، والثاني اسم الله الخبير من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم. فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. ومعنى الثاني اللي هو الخبير قريب من معنى الأول، ويقال خبرت الشيء أخبره فإنه به خبير، أي عليم. ثاني، واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، وأسمائه تعالى غير محصورة، ماشي؟ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما حدش يعرفه، خلاص. فأسماء الله تعالى هي كصفاته لا نهائية غير محصورة، وكلها مطلقة ما فيهاش نسبية، ماشي. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول اللي هو لطيف العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، لطائف الأمور الصغيرة الدقائق، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم. يا لطيف يا لطيف، فيحصل الرفق. فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم سبحانه وتعالى. ومعنى الثاني اللي هو الخبير قريب من معنى الأول اللي هو عليم بدقائق الأمور، أيضا عليم بدقائق الأمور ورفيق، والعليم يبقى رفيق سبحانه وتعالى. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول، أي معنى خبير قريب من معنى لطيف. يقال ويقال خبرت الشيء أخبره فإنه به خبير، أي عليم. ماشي، في أسئلة لغاية هنا؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة أنواع المياه. طبعا الشيخ هنا هيتكلم عن حاجة درسناها مئات المرات، خلاص، فهنتكلم بسرعة إن شاء الله. كتاب الطهارة أنواع المياه. المصنف هيقول إيه؟ المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. طيب نشوف الشارح قال ايه. قال الشارح كتاب احكام الطهارة. الكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع، واصطلاحا اسم لجنس من الاحكام. حد عارف تعريف الكتاب ايه؟ كتاب اصطلاح، فاكر؟ ايوه خلاص، ماشي خلاص. الكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع، كتب أي ضم وجمع، بمعنى إيه؟ ضم الحروف بعضها إلى بعض حتى تكونت كلمة، ثم الكلمة إلى الكلمة حتى ضم الكلمة إلى الكلمة حتى تكونت جملة، وضم الجملة إلى الجملة حتى صارت إيه؟ كتابة، خلاص. فده معنى، ومنه كلمة كتيبة أي مجموعة من الجيوش مجتمعة، تكتبت بنو فلان أي اجتمعت، فده معنى الكتاب لغة. واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام. قول أنت قلت إيه اسم إيه؟ أيوة قول. اسم لجملة مختصة من العلم تتضمن أبواب وفروع ومسائل غالبا، ده كلمة الكتاب. اسم لجملة مختصة من العلم تتضمن أبواب وفروعا ومسائل غالبا. ليه قال لك غالبا؟ عشان ذكر أبواب وفروع ومسائل، ممكن يكون الكتاب في مسألة واحدة لا في أبواب ولا فروع، فلذلك قال غالبا اسم لجملة مختصة من الأبواب، ها، لجملة مختصة من العلم تتضمن أبوابا وفروعا ومسائل غالبا، لأن ممكن الكتاب يكون في مسألة واحدة ماشي، أو يكون في فرع واحد. فلذلك قال إيه، هو بيقول لك ده الكتاب غالبا كده بقى، زي الكتاب ده في أبواب وفي فروع داخل الأبواب وفي داخل الفروع بعد الفروع مسائل، غالبا كده كتير، فده الغالب خلاص. وأما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس، جنس الايه الكتاب. والباب ما يدخل منه الى غيره لغه، ما يتوصل به الى غيره لغه. طب واصطلاحا اسم لجمله من العلم تتضمن فروع ومسائل غالبا. طب وبعدين الفرع، ها، اسم لجمله من العلم تتضمن مسائل غالبا، غالبا كده، غالبا ليه؟ عشان ممكن يكون مسألة واحدة هكذا زي ما قلنا في الكتاب. ويجي المسألة، ها، المسألة تعرفوها مطلوب خبري، ها، يستدل عليه من الشرع بدليل، مطلوب خبري يستدل عليه من الشرع بدليل. هتلاقي ده كله في البجور يعني. طيب، والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة، وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء. يقول والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة، خلاص، وهي مصدر، خلاص، لغة النظافة. وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي الصلاة ممنوع، خلاص، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. كل ده تستباح به الصلاة، الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. لكن في تعريف أخرى، ها، وهو رفع المانع، رفع المانع من صحة الصلاة، هنا فعل ما تستباح به الصلاة، خلاص. وأما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، أي الباء المتبقي بعد الإيه؟ بعد الوضوء، اسم طهارة، بقية الماء الذي يتبقى بعد الوضوء. أنواع المياه. ولما كان الماء آلة للطهارة استفرد المصنف لأنواع المياه، فقال بل هو الأصل في الطهارة، والأصل الثاني التراب. ولما كان الماء آلة للطهارة، أي الآلة الأصلية للطهارة، لأن في آلة ثانية وهي إيه؟ التراب. استفرد المصنف لأنواع المياه، فقال المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه. طيب، الجواز يقتضي الإباحة ويقتضي الصحة. كلمة يجوز، لما أقول لك يجوز يبقى الفعل ده مش محرم، يجوز أن تفعل كذا، يبقى هنا يقتضي الإباحة أو يقتضي الصحة. يبقى كلمة يجوز لها معنتين، شوف مدى الدقة اللفظية بتاعت العلماء وهم يستخدموا. فالشيخ أما قال لك يجوز دي لها معنى، الشارح قال إيه، المصنف قال يجوز لها معنيين، الصحة، ها، والإباحة. فما المراد هنا؟ قال له ده مراده الصحة، لأن مراده ليه؟ لأنه لا يجوز التطهر بأي نوع من المائعات الأخرى. يجوز أن أنا أتطهر بالزيت عشان أصلي، أو بالخل، أو بمثلا خشاف اللي هو بيسموه في الفقه نقيع التمر اللي هو الأنبذة، نبيذ، ها، ده لا يجوز التطهر به. ولذلك قصد الإجازة هنا بمعنى صحة الطهارة به. عشان كده الشيخ راح قال إيه، استدرك على الماتن عشان يبين العبارة التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه. والطهارة أصلا الشرعية تعبدية، ها، فالحدث يخرج من القول أو الدبر، ماشي، وده الأصل في إيه، ناقض الوضوء. والبقية أسباب للحدث وليست حدثا، ها، إنها تدلي إلى الحدث. يبقى الحدث شيء واحد وفي أسباب حدث. بقدم أنا شوية عشان نعرف الخرائط. الحدث شيء واحد بس هو الخارج من السبيلين، والباقي النوم على غير هيئة المتمكن، ها مظنة الحدث، ونزلنا المظنة منزلة المئنة المقطوع بها فجعلناها ناقضة. لمس المرأة الأجنبية مظنة خروج شيء من السبيلين المازي أو ما إلى ذلك، نزلناها منزلة المئنة، لكن هي نفسها اسمها أسباب الحدث، وبالحدث شيء واحد فقط. خلاص. ف طيب يبقى قلنا يجوز أن يصح التطهير بها 700. فقال ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، يبقى ماء السماء هو المطر النازل منها، وماء البحر أي الملح، وماء النهر أي الحلو. خلاص. وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. طيب، هذا تقسيم المياه إلى سبعة أقسام من حيث ورودها وليس من حيث الاستخدام. ليس الاستخدام هيأتي بعد كده. يبقى الماء من حيث الورود له إيه؟ ولك. ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء، ها، أو ما نبع من الأرض، ها. ما نزل من السماء ثلاثة: ماء المطر، وماء الثلج اللي هو كتل ثلج، وماء البرد اللي هو المجروش، هذا اللي يكون ناعم عامل زي القطن كده، ها، ساعات ينزل كده زي مثلا في شمال أوروبا تجد الجرش ده بينزل، هو ده المجروش اللي هو اسمه برد، ماشي، بتجده في الأفلام وشجرة مش عارف ايه. خلاص. ده ايه؟ يبقى ده ثلاثة ما نزل من السماء: ماء المطر، وماء الثلج اللي هو كتل، وماء البرد اللي هو المجروش من من الثلج. وما نبع من الأرض اللي هو ماء الأنهار، وماء الآبار، وماء العيون، وماء إيه البحر. خلاص. وإن كان أصل ذلك كله ما نزل من السماء، لأن الماء بيتبخر، ها، وبعدين يأتي على صفة أمطار فينزل، فإذا نزل في البحر يختلط بماء البحر، وإذا نزل في النهر يختلط بماء النهر، وإذا نزل فاستقته الأرض أصبح ماء عيون أو آبار. ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. على أي صفة كان من أصل الخلقة باعتبار أصل خلقته. يعني إيه أصل خلقته؟ الماء النيل ينزل على جبال في الجنوب في 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 جنوب أفريقيا، وهذه الجبال ينحت فيها الماء ويصير مع مادة اسمها الغيريان اللي هي مادة مخصبة للأرض، فيصير لون الماء أصفر زي الطحينة. تدري الطحينة ولا مش عارف الطحينة؟ أكلت الطحينة قبل كده؟ طيب، الطحينة دي هي ايه؟ يبقى الماء حتى في حاجه اسمها السده الشتويه لما يفتحوا النيل تلاقي الميه بتاعته صفرة خالص زي الطحينه. يبقى ده تغير باصل الخلقه. اي معنى كلمه التغير باصل الخلقه؟ اي التغير بمجراه او بممره او بمستقره، ها، وهكذا. فلو بعض البلاد بيبقى فيه الجبال بتاعتها حمراء، ها، فيها ماده تستخدم في التلوين اسمها المغره، فتنزل عليها الأمطار فتصير فتمر على الجبال الحمراء والصخور الحمراء فيكون الماء لونه زي الدم بالظبط، أو ده اسمه متغير بممره، ويتجمع الماء ده في مكان ويبقى مستقر فيه، يبقى متغير بمستقره أو بمقره. الماء ده لونه أحمر زي الدم، هل يجوز أتوضى بيه؟ آه. ليه؟ لأنه إيه؟ سواء كده، لأنه هذا من أرض على أي صفة كان من أصل خلقته، وهذا يصعب ان انا اتحرز منه، ان انا امنع المطر ينزل على الجبل، فده متغير بممره او بمقره، فلا يضر التغير بالممر او بالمقر، على خلاف بين النووي والرافعي في ذلك. هل التغير ده اسم ماء مطلق ولا متغير؟ التغير الاختلاف في الاسم بس، النووي والرافعي اختلفوا في الاسم، فالرافع قال ده متغير لكن اجيز الوضوء به، النووي قال لا ده مطلق، لان ده متغير باصل ايه؟ بأصل خلقة بتاعته ده، على صفة من أصل خلقته، من أصل خلقته كده ما أقدرش أتحرز منه. رايح لغاية كده؟ هيبتدي يقسم المياه تقسيما آخر وهو من حيث الاستعمال والاستخدام في الطهارة الشرعية. يقول: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا على الأصح. ثم المياه أي من حيث استخدامها في الطهارة الشرعية على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعمال. قال الشارح: ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام من حيث الاستخدام الشرعي كما قلنا: أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق عن قيد لازم، فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. طيب، يبقى النوع الأول من الماء هو الماء الطاهر في نفسه مطهر لغيره، خلاص، غير مكروه استعماله، ثلاث قيود: طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال، وهو الماء المطلق عن قيد لازم. ما القيد اللازم؟